السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يستعملنا وإياكم في نصرة كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اتفقنا مع إخواننا في تونس على أننا سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى معهم شرح هذه الرسالة المباركة من رسائل السلف، وهي الموسومة باعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى. ونحن إذ نقوم بشرح هذه الرسالة نؤكد على ضرورة دراسة كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، والتعرف على ما كتبوه وما دونوه لنا لتقرير منهج النجاة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النجاة إنما تحصل باتباع كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم، فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالتعرف على هذا المنهج مقصد عظيم، بل هو واجب من واجبات هذه الشريعة حتى تحصل النجاة. وهذا التعرف لا بد أن يكون عن طريق أمرين: الأمر الأول عن طريق الكتاب السلفي، والأمر الثاني عن طريق الشيخ السلفي. فلا بد من أمرين حتى نتعرف على منهج أهل السنة والجماعة: الأمر الأول الكتاب السلفي، والمراد بالكتاب السلفي الكتاب الذي تجاوز القنطرة وأثنى عليه أئمة السنة وعد من الكتب التي قررت منهج السلف، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة، كشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، وكتاب السنة للخلال، وشرح اعتقاد السلف للصابوني رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب الذي معنا وهو اعتقاد أهل السنة أو اعتقاد أهل الحديث كما له اسم آخر أو أئمة الحديث لأبي بكر إسماعيل رحمه الله تعالى، وكشرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى، وكالوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغير ذلك من هذه الكتب التي هي في الحقيقة كثيرة جدا ولله الحمد والمنة، وهي دالة على توفيق الله سبحانه وتعالى بإظهار الحق في كل زمان وفي كل عصر حتى لا يبقى للناس حجة. وهذا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فظاهرون على الحق معناه أنهم عالون به لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن هناك من يخذل وهناك من يعارض وهناك من يبتل الله سبحانه وتعالى به، ولكن أهل السنة والجماعة لا يضرهم ذلك ويقويهم الله سبحانه وتعالى ويعينهم ويثبتهم كما ثبت الأنبياء والمرسلين، وثبت أيضا رجالا قاموا بميراث الأنبياء والمرسلين. هذا الظهور نجده ملموسا في كل عصر من العصور ولله الحمد والمنة، حتى في هذا العصر الذي نعيش فيه حيث كثرت الفتن وتلاطمت أمواجها واختلط الحابل بالنابل، إلا أننا بإذن الله تبارك وتعالى نجد كتب السنة منتشرة، بل نجد طفرة عجيبة في طباعة هذه الكتب وانتشارا غريبا، كتب لم تطبع من قبل فخرجت وطبعت وبينت ولله الحمد والمنة. وما ذلك إلا لحكمة الله عز وجل البليغة ووعد الله تبارك وتعالى بإظهار دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فأردنا أن يكون ارتباطنا بإخواننا في تونس عبر هذه الرسائل حتى ننتفع الحقيقة بهذه اللقاءات، ولا تكون لقاءات عامة، فإن اللقاءات العامة يمكن تحصلها من أي مجال من المجالات أو أي محل من المحلات التي تعرض مثل هذه الموضوعات. فالمحاضرات العامة كثيرة واللقاءات العامة متنوعة، نستطيع أن نحصلها من أي مكان، لكننا في حاجة ماسة إلى أن نؤصل منهج السلف من كتب السلف الصالح وننشر هذه السنة التي كان عليها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. مسألة الكتاب السلفي والارتباط بميراث سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لتنضبط قضايانا وتنضبط قواعدنا وتنضبط أيضا لغتنا، فتكون لغتنا لغة سليمة سديدة صحيحة على وفق ما تكلم به السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. الأمر الثاني: الشيخ السلفي، إذا وجد الكتاب السلفي فإنه يحتاج إلى شيخ سلفي يتناوله تناولا سلفيا، ولا يكون تناوله تناولا مخلا. وهذا الشيخ السلفي أيضا إنما يعرف بشروحاته وكتبه وملازمته للعلماء وتراجمه ترجمته في ارتباط بأهل العلم وعدم وجود شذوذات له ولا انحرافات عن منهج السلف في قضايا متنوعة. هذا كله مما يتبين به لنا الشيخ السلفي، ويكون على ضرب الأوائل، لا يتكلم إلا بالدليل ولا يقرر إلا بالأثر والنص، هذه علامة الشيخ السلفي. إذن عاد الأمر إلى ناحيتين، أي حتى نتعرف على المنهج السلفي فلا بد من أمرين: الأمر الأول الكتاب السلفي، والأمر الثاني هو الشيخ السلفي. لهذا اقترحنا بإذن الله تبارك وتعالى واستخرنا الله عز وجل أن نبدأ مع إخواننا هذا الكتاب المبارك، وهو اعتقاد أهل السنة من تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى، والمولود سنة 277 والمتوفى سنة 371. والإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى إمام معروف وحافظ من الحفاظ، فالحافظ أبو بكر الإسماعيلي مثل من أمثلة الأئمة العلماء في باب الحديث، وهو من أعلام الهدى الذين أرشدوا إلى هدي السلف الصالح في الحفاظ على جماعة المسلمين والحذر من كل أمر يخل بأمن الجماعة وينشر فيها الفرقة التي هي شر وعذاب، فكان على طريقة السلف الصالح قبله وصار على طريقتهم في تصنيف الكتب في بيان هذا الاعتقاد. فقد سبق الحافظ الإسماعيلي كثير من المصنفين في هذا الباب أيضا. فهو الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي صاحب الصحيح المستخرج على صحيح البخاري وشيخ الشافعية. وقد كتب الإسماعيلي رحمه الله تعالى الحديث بخطه وهو صغير مميز وبدأ طلب العلم مبكرا، وهذه كعادة كثير من أهل العلم، فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى للرجل أن يبدأ من سن مبكرة في طلب العلم، فإنه السن الذي يستطيع الإنسان أن يحفظ وأن يدرس ويكون الذهن فيه حيا ومتوقدا. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى أن يرزق الإنسان هذا الأمر من الصغر. وطلب في سنة 89 وبعدها وصنف تصنيف عديدة تشهد له بالفضل والإمامة في الفقه والحديث. قال الحاكم رحمه الله تعالى: كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر. قال حمزة: وقد مات أبو بكر في غرة رجب سنة 71 و300 عن 94 سنة. أما عن مصنفاته رحمه الله تعالى فقد ذكر له العلماء كتبا كثيرة، منها المعجم في أسامي شيوخه، ومنها المستخرج على صحيح البخاري، ومنها المدخل إلى صحيح البخاري، ومنها المسند الكبير، ومنها مسند عمر، ومنها مسند علي، ومنها مسند يحيى الأنصاري، ومنها حديث يحيى ابن أبي بكر، وأيضا صنف الفوائد والعوالي وكتاب أحاديث الأعمش وسؤالات السهم ومعجم الصحابة، وأيضا رسالة في العقيدة إلى أهل جيلان ذكرها الصابوني رحمه الله تعالى وابن تيمية، وله كتاب في الفقه، وهذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب اعتقاد أهل السنة، وهو في الحقيقة يوضح هذا المعتقد أيضا، فقد صار فيه على طريقة أهل السنة والجماعة، وهو من علماء السنة المعروفين بسلامة عقيدتهم. ولقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى فقال: صنف فأفاد وأجاد وأحسن الانتقاد والاعتقاد. هذا قاله رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. العبارة مرة ثانية: قال صنف، يعني إسماعيلي رحمه الله تعالى، صنف فأفاد وأجاد وأحسن الانتقاد والاعتقاد. أحسن الانتقاد والاعتقاد. وهذا ابن كثير رحمه الله تعالى معلوم بسلامة عقيدته، فهو من علماء السنة وأئمتها، فحينما يثني على الإسماعيلي بهذا فإنه محل لهذا التقدير. ويتضح هذا جليا حينما نطالع رسالته هذه، فقد جعلها على معتقد أهل السنة والجماعة. قال الحافظ الصابوني وقد نقل عن الإسماعيلي قال: وقرأت في رسالة الشيخ أبو بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان إن الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول الصابوني، مما يوضح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي السلفية. يقول الصابوني رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا طبعا استدلالات أهل السنة والجماعة بمثل هذه الآيات، فما يقول بظاهرها وإثبات صفته فيها إلا أهل السنة والجماعة. قال: ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما عن توثيقة نسبة هذا الكتاب لأبي بكر إسماعيل رحمه الله تعالى فنحيل على نقلين عن الإسماعيلي قد نقلهما الحافظ ابن حجر نقل عن أبي بكر إسماعيل وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجليل درء التعارض قال الأقوال التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة والإجماع كأقوال النفاة التي تقولها الجهمية والمعتزلة وغيرهم وقد يدخل فيها ما هو حق وباطل هم يصفون بها أهل الإثبات للصفات الثابتة بالنص فإنهم يقولون كل من قال إن القرآن غير مخلوق أو إن الله يرى في الآخرة أو إنه فوق العالم فهو مجسم حشوي وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحكى إجماع أهل السنة عليها غير واحد من أئمة العالمين بأقوال السلف مثل أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم وداود بن علي ومثل أبي بكر الإسماعيلي رحمهم الله تعالى. إذن ونقل هنا عن ماذا؟ عن أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وهذه المسائل الثلاث التي أوردها شيخ الإسلام قد ضمنها الإسماعيلي كتابه اعتقاد أهل السنة فقال وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة. يبقى إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد نقل عن أبي بكر الإسماعيلي أو نقل مذهبه يعني في كتابه درء التعارض وهذا المذهب إنما هو منقول من رسالة اعتقاد أهل السنة. كذلك من هؤلاء أيضا الذين نبهوا على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني فقد قال في كتابه فتح الباري ناقلا عن الإسماعيلي ما يتعلق بالتفريق بين الإيمان والإسلام وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة قالوا إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه. فابن حجر قال وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة. طيب من أين عرف ذلك؟ من معتقده رحمه الله تعالى. وهذا النص أيضا موجود معنا في كتاب الإسماعيلي حيث قال وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وأيضا حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قد ذكر نص ما ذكره بكر الإسماعيلي في مسألة الإيمان والإسلام واختلاف دلالتهما بالاقتران فقال أبو بكر الإسماعيلي هذا أيضا مما يوثق به إضافة إلى النقلين السابقين مما يوثق به نسبة الكتاب إلى أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. فقد قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان أن يفعله إلى قوله وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وأيضا هذا النص بعينه كما قلنا قد ورد في كتاب الإسماعيلي رحمه الله تعالى. فدل هذا على توثيق نسبة الكتاب إلى أبي بكر الإسماعيلي، وهذا مهم جدا قبل أن نبدأ في الشرح أن نبينه. كما قلنا بالنسبة لإسم الكتاب، على ما هو مشهور هو اعتقاد أهل السنة، وقد أسند الحافظ الذهبي عن حمزة بن يوسف الحافظ قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن نورين بكتاب اعتقاد السنة اللي هو الإسماعيلي يعني، فقال اعلموا رحمكم الله إلى أن قال الذهبي، ثم سرد سائر اعتقاد أهل السنة. وأيضا طبع بعض المرات باعتقاد الإسماعيلي، باعتقاد الإسماعيلي، ففي السماع الثاني والثالث سمع جميع اعتقاد الإسماعيلي على الشيخ الإمام. وفي السماع الثالث الجواب الخطيب قال قرأت جميعه وفيه اعتقاد الإسماعيلي. وأيضا ورد باسم رسالته العقدية إلى أهل الجبل، كما جاء ذلك في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. وعلى كل، طالما الكتاب نسب فبأي اسم كان، هو اعتقاده الإسماعيلي وهو اعتقاده السنة وهو رسالته إلى أهل الجبل. المهم أن الاسم ما يضر في ذلك، طالما أن توثيقة هذا ثابتة إلى أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. هذا عن هذه المقدمة التي نجعلها في أول هذه الرسالة المباركة، وهي نسبة الكتاب لهذا المؤلف والرسالة، وأيضا عن اسمه وعن مكانته وفضله. نبدأ الآن مستعينين بالله سبحانه وتعالى في بيان معتقده رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملكته وكتبه ورسله. اعلموا رحمنا الله وإياكم، هذا منه رحمه الله تعالى كعادة أهل العلم في أنهم إذا بدأوا المصنفات بدأوها بالدعاء لأنفسهم وبالدعاء لطلابهم ولمن يسمع ويقرأ، وهذا من شفقة أهل السنة والجماعة على الأمة، وهو أيضا مما كان أو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعادة أهل العلم في بدء المصنفات غالبا أن يبدأ ذلك بالدعاء: اعلم رحمنا الله وإياك، اعلم رحمنا الله وإياكم، كما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة المشهورة الأصول الثلاثة: اعلم رحمنا الله وإياك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الأربع وكذا. فهذه عادة انتهج أهل العلم دائما الدعاء لأنفسهم والدعاء لمن يسمع أو يقرأ. والعادة أيضا إنما تبدأ بالدعاء للمصنف نفسه أولا، ثم الدعاء لمن يسمع: رحمني الله وإياك، وفقني الله وإياك، هداني الله وإياك. فيبدأ بالدعاء النفسي ثم لمن يقرأ أو يسمع أو كذا، كما جاء في السياق في القرآن، فقد قال الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك. فبدأ بالاستغفار له أولا، فهذه من شفقة أهل السنة والجماعة. ومن أعظم ما يرحم الله سبحانه وتعالى به العبد أن يوفقه لمعتقد أهل السنة والجماعة، هذا من الرحمة الخاصة، هذه من الرحمة الخاصة التي يخص الله عز وجل بها من شاء من عباده، أن يرحمه الرحمة الخاصة، رحمته بالمؤمنين، رحمته بأهل السنة والجماعة، رحمته بالمتقين. هذه الرحمة مقتضاها أن الله تبارك وتعالى يهيئ للإنسان ويوفق الإنسان إلى سبيل الرشاد. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث، أهل الحديث هذا المصطلح يطلق ويراد به معاني على حسب، فيطلق ويراد به أهل الحديث بالذين لهم دراية بعلم الحديث من جهة أسانيد والمتون وعلم الرجال وغير ذلك، يقال عنهم أهل الحديث، ويكون هذا في مقابلة أهل الفقه وأهل اللغة. فأقول مثلا من علماؤنا علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء اللغة وعلماء كذا اتفقوا على كذا وفعلوا كذا وكذا، يبقى المراد بالحديث هنا ماذا؟ المراد بالحديث هم الذين يعنون بالحديث رواية ودراية، يقال أهل الحديث. فقد يعلم الإنسان أو يكون عنده تبحر في علم الحديث، ولكن ليس على طريقة أهل السنة والجماعة في المعتقد بهذه الطريقة، إذا كان المراد بأهل الحديث هم الذين يعلمون الحديث رواية ودراية. ويراد به الحديث أيضا، وهو المعنى الثاني، يراد به الحديث أيضا الذي ما يكون في مقابل أهل الرأي وأهل البدع. فمن جهة المعتقد والمنهج يكون الناس عندنا على قسمين: أهل الحديث، أهل الأثر، وأهل البدع، وأهل الرأي الذين لا يبالون بالنصوص ولا بالآثار، وإنما يقدمون العقل على النقل ويأخذون بذلك. لكن أهل الحديث الذين يأخذون بالنص والأثر ويعتمدون على النص والأثر في بيان معتقدهم. يبقى وهذا هو الذي عناه الإسماعيلي رحمه الله تعالى هنا حينما قال بأن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، فجعل أهل السنة والجماعة بدل من أهل الحديث. يبقى هم من أهل الحديث؟ هم أهل السنة والجماعة، ليسوا الذين نريد بهم العلماء بالحديث رواية ودراية. فقد يكون عالما بالحديث رواية ودراية وهو من الأشاعرة مثلا، وهو من الصوفية كما وجد في عمر أمة الإسلام، نجد من يعنى بدراسة الحديث، ولكن مع ذلك هو في المعتقد والمنهج على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. فالمراد به الحديث إذن هنا كما ذكر الإسماعيلي، المراد به الحديث هم أهل الأثر، كما ورد عن أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الفرقة النجية والطائفة المنصورة، فقال: إذا لم يكنوا أهل الحديث فمن؟ يعني إذا ما كانوا أهل الأثر وأهل النصوص والاتباع فمن؟ فمن؟ طائفة الحق تلقب بهذه الألقاب وتوصف بهذه الأوصاف: أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة النجية. كل هذه أوصاف لمعنى واحد، السلف الصالح، كل هذه أوصاف لمعنى واحد، ألا وهو أهل الأثر والنص الذين يبنون اعتقادهم على هذا. وبالمناسبة فإن وجود الأسماء في أمة الإسلام القائمة على الحزبية، هذا مثلا اسمه، هذا ينتسب لجماعة مسمى مثلا بالإخوان، وهذا ينتسب إلى جماعة مسمى بالتبليغ، وهذا ينتسب إلى جماعة مسمى بالجهاد، وهذا ينتسب إلى جماعة مسمى بالجماعة الإسلامية، وهذا ينتسب إلى جماعة مسمى بالتوقف والتبين وغير ذلك. هذه الأسماء كلها أسماء مرفوضة، لأنها إنما تنم عن فكر خاص، فكل اسم من هذه الأسماء يمثل أصحابه فكرا خاصا، فكرا خاصا. ولهذا هذه الأسماء كلها أسماء منبوذة، لأنها إنما تشتمل على فكر معين لأشخاص. ولهذا إذا رجعنا لهذه الجماعات وجدناها ترجع إلى مؤسسين يؤسسونها، وليست راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فمثلا نقول: من مؤسس جماعة الإخوان المسلمين؟ ما في أحد يقول مؤسسها النبي والصحابة، ما في أحد يقول هذا. إذا قلنا مثلا: من مؤسس جماعة التبليغ؟ ما في أحد يقول النبي والصحابة، إنما نقول مثلا: مؤسس جماعة الإخوان المسلمين مثلا هو حسن البنا، ونقول مثلا: مؤسس جماعة مثلا التبليغ محمد إلياس. فإذا لم ينسب هذا التأسيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقول سلف الأمة، السلف الصالح، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هذه من أسسها؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن المراد بسلف الأمة، المراد بأهل السنة، بأهل الحديث، أهل الأثر، هم النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا فارق جوهري جدا، فارق جوهري جدا. ولهذا إذا ناقشك واحد في مثل هذه الجماعات والطوائف والفرق اعرض عليه هذا السؤال، إذا أردت أن تبين له الحق في هذا اعرض عليه هذا السؤال وقل له من مؤسس جماعتك؟ إن قال النبي قلنا له كذبت، النبي لم يؤسس جماعتك. وإذا ادعاه كل واحد التبليغ مؤسس جماعة التبليغ هو الرسول مثلا، ومؤسس جماعة الإخوان هو الرسول، ومؤسس جماعة الجهاد هو الرسول، إذن الرسول أسس هذه الجماعات كلها؟ هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان تبليغ في عهد رسول الله، ولا كان أشاعرة على عهد رسول الله، ولا كان معتزلة على عهد رسول الله، إنما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق واحد ومنهج واحد هو صراط الله المستقيم، ومنهجه ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم القويم. فهذه الأسماء كلها إنما تتضمن فكرا خاصا، ولهذا ترد كلها، ويبقى وتبقى الأوصاف الدالة على النجاة كأهل السنة أهل الحديث كذا وكذا، مع العلم بأن هذه الأسماء كأهل السنة وأهل الحديث أيضا لو نزلت على جماعة المعينين يؤسس لهم رجل ويدرسون كتبا معينة وسموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة مثلا أو بالطائفة المنصورة الفرقة الناجية، فإننا نقول بأن هذا الاسم لا يغني عنكم شيئا، هذا الاسم لا يغني عنكم شيئا. ولهذا العلماء قالوا لو أن التسمي بالسلفية لو صار قاصرا على جماعات معينة وحزب معين فإن هذا يكون حزبية ما يكون في الحقيقة طريقا للسلف. السلف ما يعرفون التحزب ولا يعرفون التفرق ولا يعرفون كذا، إنما السلف الصالح رحمه الله تعالى يعرفون طريقا واحدا، وعليه فإنه أيضا لو تحزب السلفيون وصار لهم جماعة معينة وحزب معين مثلا، يقال هذا حزب السلفيين في مثلا مصر وهذا حزب السلفيين في كذا وهذا كذا، هذا ما يليق، إنما ننتسب إلى منهج قويم ألا هو منهج السلف الصالح، فننتسب إلى منهج وننتسب إلى فترة زمانية بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذه المسألة ينبغي أن نعنى بها أيضا، وهي أن تفريق الأمة إلى جماعات وإلى فرق هذا يخالف، لا أقول يخالف حكما شرعيا فقط، بل إنه يخالف مقصدا عظيما وأصلا جليلا عند أهل السنة والجماعة، نبه الله سبحانه وتعالى عليه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وعليه فإن الدعوة إلى الحزبية والدعوة إلى التعددية والدعوة إلى الجماعات والدعوة إلى الفرق دعوة على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، سمي بقى ما شئت، سميها سلفية سميها أهل السنة سميها كذا، إذا كانت على حزبية معينة وعلى طريقة معينة فلا شك أن هذا مما يصادم ما كان عليه النبي والصحابة. وهنا استشكال قد يستشكل به البعض ويقول مثلا طيب كيف نفهم هذا الكلام الذي ذكرت في ضوء ما نقرأ هؤلاء المهاجرون هؤلاء الأنصار، فأليس أيضا يكون لنا أسوة فيهم حينما نقول هؤلاء الإخوان المسلمون هؤلاء التبلغيون هؤلاء الحزبيون سلفيون أو كذا، أليس لنا أسوة في هؤلاء؟ نقول لا طبعا ليس لكم أسوة في المهاجرين والأنصار بهذا التمزق، لأننا نقول الآتي: واحد، التبليغ والإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد جماعات أو جماعة؟ يقولون جماعات. طيب المهاجرون الأنصار جماعتان أو جماعة؟ جماعة. إذن اتضح لنا الفرق الآن، رقم واحد أن هؤلاء جماعة، أما الآخرون فإنهم جماعتان وجماعات متعددة، لكن هذه جماعة واحدة، المهاجرون والأنصار جماعة واحدة، أما هذه جماعات متعددة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، هذه الجماعات الإخوان والحزبيون والتبليغيون وغير هذه الجماعات قامت على فكر أو قامت على عمل مثلا تطوعي أو كذا، مثل ما نقول نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فقلنا بأن الإمام رحمه الله تعالى لما قال إن مذهب أهل السنة أهل الحديث أهل السنة والجماعة كذا وكذا، فأراد بأهل الحديث كما قلنا هم أهل الأثر الذين هم في مقابلة أهل البدع، وبينا أن هذا لا يعني جواز الانتساب إلى تلك التسميات المحدثة التي تحصل عند الناس اليوم حتى صارت جماعات وصارت فرقا يتنازع بعضهم مع بعض. فأراد رحمه الله تعالى نصحا للأمة أن يبين مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، فقال أولا الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا إشارة إلى أركان الإيمان التي وردت في حديث جبريل عليه السلام حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن الساعة وأمارتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا أعظم ما يقر به العبد، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإقرار يعني التصديق والاطمئنان والانقياد لهذا. الإقرار أقر وأعترف وأشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى موجود، ودل على ذلك كله كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإقرار بالله يتضمن أربعة أمور: يتضمن الإقرار بوجوده، يتضمن الإقرار بربوبيته، يتضمن الإقرار بألوهيته، يتضمن الإقرار بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. وإلى هذا يشير قول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذه إشارة إلى الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذه إشارة إلى الألوهية، هل تعلم له سميا هذه إشارة إلى أسماء سبحانه وتعالى وصفاته، فلا سمي له ولا ندى ولا كفء ولا شبيه. فهذه الآية تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. هذا هو الإقرار بالله، الإقرار بالله ربا، الإقرار بالله إلها، الإقرار بالله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مع وجوده سبحانه وتعالى. كذلك الإقرار بالملائكة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، فهم عالم غيبي لا نعرف عنهم إلا ما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص بأن الملائكة عباد الله مكرمون خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، كما بين سبحانه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فقال خلقت ملائكة من نور، وخلق إبليس من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن خلق الملائكة من نور. والملائكة خلق في غاية القوة، والدليل على ذلك ما ورد وصفه عن جبريل في وصف جبريل عليه السلام، فقد جاء عند البخاري من حديث جابر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بعدما انقطع الوحي ورآه في السماء وقد صد الأفق وله 600 جناح، وأيضا رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عند سدرة المنتهى كذلك رآه على صورته وله 600 جناح. فجبريل خلقه عظيم، له 600 جناح، وهذا يدل على عظم خلقه. كذلك ما بين الله سبحانه وتعالى عن أهل النار، وأن عدد هؤلاء الزبانية 19، أن عددهم 19، وهذا يدل على شيء يدل على عظم هؤلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، شداد غلاظ، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم. وما أيضا ورد أن جبريل عليه السلام قد رفع قرية قوم لوط على جناحه حتى بلغ بها السماء ثم كفأها على ما فيها، وغير ذلك من الأدلة الدالة على عظم خلق الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل من نور. وهؤلاء الملائكة لا يتنكحون ولا يتناسلون ولا يأكلون ولا يشربون، إنما خلقوا العبادة فقط، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقد بينت الأدلة أيضا أن لهم وظائف عديدة، منهم الموكل بالوحي وهو أعظمهم، وهو جبريل عليه السلام، هذا موكل بالوحي إلى جميع الأنبياء، ومنهم الموكل بالقطر من السماء، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، والموكل بالقطر هو ميكائيل. وهؤلاء الثلاثة كما ذكر العلماء، هؤلاء موكلون بما فيه حياة، فحياة القلوب بالوحي هذا موكول بها جبريل عليه السلام، وحياة الأرض من النبات وكذا هذا موكول بها ميكائيل عليه السلام، وحياة الأجساد بإعادة الأرواح إليها وهذا موكول إلى إسرافيل عليه السلام. فهؤلاء الملائكة من أعظم الملائكة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث، كان يتوسل بربوبية الله تبارك وتعالى لهؤلاء إذا قام من الليل، فقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخره، فكان يتوسل لله سبحانه وتعالى بربوبيته لهؤلاء الثلاثة. أيضا هناك ملائكة، هناك ملائكة موكلون بأشياء أخرى، وهناك ملائكة أخرى لهم أيضا وظائف كالكتبة، فإنه لكل إنسان ملكان يكتبان عمله الذي يعمله أحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال، وهناك منكر ونكير، وهما اللذان يسألان العبد في قبره، وهناك ملائكة سيحون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، وهناك أيضا ملائكة يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه من أمر الله سبحانه وتعالى، أي بأمر الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الوظائف التي لو عددناها لصارت كثيرة جدا. فنؤمن بالملائكة على هذا النحو الوارد في الكتاب وفي السنة. وهناك حملة العرش وهم أيضا من أعظم الملائكة، ونقول أيضا بأن هناك ارتباطا بين الملائكة وبين المؤمنين، فإن الملائكة يحبون عباد الله المؤمنين، يحبون عباد الله المتقين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة غافر: وأنهم يستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. وأيضا ما جاء في الصحيح لمن مسلم من أن الله تبارك وتعالى إذا حب عبدا نادى جبريل: إن أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء. وكذلك ما ورد في الصعود الروحي: وأنه يشيعها من كل سماء مقربها. فدل هذا على الارتباط بين الملائكة وبين المتقين، وهذه منقبة عظيمة جدا، إذ يعلم قدر عبد الله المؤمن الملائكة في السماء، ويكون هناك ارتباط بين ملائكة السماء وبين المتقين في الأرض، وأن الرجل التقي يعرف في أهل السماء بهذا الفضل العظيم. هذا بالنسبة للملائكة. كذلك قال: والإقرار بكتبه، أيضا الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وهذه الكتب نؤمن بها على وجهين: إيمان إجمالي فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتابا، قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب هذا جنس، أي مع كل رسول أنزل الله سبحانه وتعالى كتابا، هذا هو الإيمان المجمل. وهذا الكتاب يتضمن ما يأمره الله سبحانه وتعالى به. وهناك الإيمان بالكتب الإيمان التفصيلي، وهو أننا نؤمن بما جاء ذكره في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عن ذكر أسماء بعض هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ونؤمن أيضا بالقرآن. هذه مسمات، ومن أنكر منها واحدا كفر، لأنه يكون بذلك مكذبا لكتاب ربه سبحانه وتعالى. من أنكر وجود الإنجيل، أنكر وجود التوراة وأنه ليس هناك إنجيل ولا توراة، فهذا كافر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر التوراة والإنجيل، كذلك ذكر الزبور وآتينا داود زبورا، وكذلك ذكر صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى، وهكذا. هذا هو الإيمان التفصيلي. والإيمان بالكتب يتضمن أمورا، منها أننا نؤمن بأن القرآن أعظمها وهو المهيمن على جميع الكتب، وأن الله سبحانه وتعالى تولى حفظه ولم يتولى حفظ أو لم يضمن حفظ كتاب آخر كالتوراة والإنجيل. ولو ضمن الله عز وجل حفظ التوراة والإنجيل لحفظها الله سبحانه وتعالى، وإنما تضمن القرآن أو ما جاء في القرآن تضمن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا فإننا نؤمن بهذه الكتب وأن أعظمها القرآن، ونؤمن أيضا بأن هذه الكتب حرفت، ولهذا نحن نؤمن بما أنزله الله عز وجل في هذه الكتب مما صح، أما مما حرف فليس من التوراة ولا من الإنجيل. وأما القرآن فإنه لم يحرف ولن يحرف لحفظ الله سبحانه وتعالى له. نؤمن أيضا بأن هذه الكتب كلام ربنا سبحانه وتعالى تكلم بها على الحقيقة، وكلامه عز وجل صفة من صفاته، لا يماثل كلامه كلام كما لا يماثل ذاته ذات، وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا نؤمن بأن هذا القرآن تمت كلماته صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكل ما فيه صدق ومحكم بإذن الله تبارك وتعالى. ونؤمن بأن أيضا من كفر بكتاب من هذه الكتب فقد كفر بجميع الكتب، فمن كفر بالتوراة كفر بالقرآن، لأن القرآن فيه ذكر التوراة، ومن كفر بالقرآن كفر بالتوراة، وهكذا. نؤمن أيضا ونقر بالرسل، قال: والإقرار برسله. وهذا أيضا الإقرار والإيمان بالرسل يكون على أيضا قسمين: مجمل ومفصل. أما المجمل فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا كثيرين وأرسل أنبياء كثيرين، وأن هؤلاء الرسل والأنبياء أكثر من أن يحصوا، والله عز وجل قد اختص بأكثرهم علما وعلم أسمائهم، ولكن أخبرنا ببعض أسماء في القرآن، وهذا هو الإيمان المفصل، فنؤمن بمن ورد أسماؤهم في القرآن. وهؤلاء 25 ذكر منهم في سورة الأنعام تقريبا حوالي 18 أو كذا في موضع واحد في سورة الأنعام، ونؤمن بكل هذه الأسماء، وأنهم رسل الله عز وجل وأنبياؤه الذين قاموا بتبليغ الرسالة إلى أقوامهم. هذا هو الإيمان المفصل. وأيضا نؤمن بأنه من كذب رسولا فقد كذب جميع المرسلين، فمن كذب بصالح فقد كذب بمحمد،
ومن كذب بلوط فقد كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: كذبت عاد المرسلين، كذبت نوح المرسلين، وهكذا. فنؤمن أيضا بأن من كذب رسولا فقد كذب بجميع الرسل. نؤمن أيضا بأنهم يتفاضلون، وأن بعضهم أفضل من بعض، فأفضل الأنبياء جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم. أفضل الأنبياء أيضا أولو العزم، وهم خمسة ذكرهم الله عز وجل في موضعين في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. ونؤمن بأن أفضل أولي العزم إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قد نورد هنا إشكالا أو استشكالا، ألا وهو: كيف نثبت هذا التفاضل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني على يونس ابن متى، وقال: لا تفضل بين الأنبياء؟ كيف يكون هذا؟ نثبت التفضيل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني، كيف نفهم هذا؟ نقول: الجواب عن هذا من أوجه عديدة نختصرها. أولا، يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك على وجه التواضع، على وجه التواضع. قد يكون الإنسان أفضل من غيره ولكن يتواضع الرجل، فيقول مثلا: لا تفضلوا على فلان، وهو أفضل منه تواضعا. الأمر الثاني أنه قد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك قبل أن يعلم فضله على جميع الأنبياء. الأمر الثالث أنه قد يراد من وراء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من التفضيل الذي يصحبه انتقاص للأنبياء. إذا كان تفضيل نبي عن نبي يقتضي إن تنقيص هذا النبي، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز. كذلك أيضا قد يكون هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خرج مخرج من أراد العصبية، فيتعصب لنبي عن نبي فيفضل نبيه، وكل هذا ممنوع، ويمكن أن يخرج به كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني. إذن يبقى الأمر ما هو؟ يبقى الأمر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، وهو خير الرسل على الإطلاق بلا خلاف. ومما يدل على ذلك التفضيل نصوص في الكتاب وفي السنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن أثبت الله عز وجل تفضيل الرسل بعضهم على بعض. وثانيا، مما يدل على فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، حديث الشفاعة المعروف، فإن الله تبارك وتعالى قد فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بالشفاعة التي لم يفعلها أو لم يقم بها أحد من الأنبياء، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. وأيضا قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة وتفتح له أبواب الجنة، فإن الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار الفقرة الأولى، وهي الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وطبعا تتمت ذلك والإيمان كذلك باليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبهذا تتم أركان الإيمان الستة: الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أحوال ومقامات، منها البعث والنشور والحساب والجزاء والميزان وتطاير الصحف والحوض والصراط، ثم بعد ذلك الجنة والنار. كل ذلك نؤمن به على ما ورد به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك نؤمن بالقدر خيره وشره، فنؤمن بالقدر وأنه من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كتب مقاليد كل شيء، وأنه لا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى وعن تدبيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق أعمال العباد وخالق أعيان العباد، فالله خالق الأعيان والأعمال. قال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فدل هذا كله على الإيمان بالقدر بمراتبه من العلم والكتابة والمشيئة والخلق وغير ذلك. إذن هذه الفقرة الأولى التي تضمنت أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا أمر أيها الإخوة لابد أن ننتبه إليه في تعليم الأمة، يعني قبل أن نعلم الأمة دساتيرها الموضوعة الآن ونقول الدستور الفلاني والمادة الفلانية وننشغل بهذا ويحصل الولاء والبراء على مثل هذه الأشياء، فلا بد أن نعرف أو نعرف أمتنا على منابرنا نحن السلفيين، أن نعرف أمتنا أركان الإيمان أركان الإسلام، أن نعرف أمتنا لا إله إلا الله ومعناها ومقتضاها ولوازمها وشروطها وغير ذلك من هذه الأشياء، أن نعلم أمتنا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، ما معنى ذلك وما مقتضيات ذلك وما لوازم ذلك وما هي نواقض ذلك. هذا أفضل شيء نعلمه أمتنا على منابرنا نحن السلفيين بدلا من الانشغال بالسياسة غير الشرعية، وإلا فالسياسة الشرعية جزء من ديننا، السياسة الشرعية والنسوس الأمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يتوفر لنا تلك السياسة الشرعية فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى كما دعا الأنبياء والمرسلون حتى يتوفر لنا البيئة والمكان والطريقة التي ندعو بها إلى الله عز وجل بالسياسة الشرعية، فحينئذ نقول بأننا لن نتأخر لأن السياسة الشرعية فصل من فصول شريعتنا، أما أن نخوض سياسة بالمعاصي ونقول بأن هذا طريق للتمكين وبأن هذه مرحلة فقط وبعد ذلك إذا مكننا سنطبق شرعة ربنا، فإن هذا مسلك لم يسلكه الأنبياء ولا المرسلون، وإن كان يغتر بكثير من الناس في تونس في مصر في ليبيا في كثير من الأماكن يقولون بأننا نترخص بهذه الأشياء المخالفة الآن وأننا نفعلها من قبيل الضرورة حتى إذا وصلنا تركنا كل هذا. هل فعل الأنبياء ذلك؟ ما فعل الأنبياء ذلك ولا ترخص الأنبياء بمعصية الله عز وجل، والله عز وجل يعصي على الطاعة ما لا يعطي على المعصية، ولا يمكن قط أن تكون المعاصي سبيلا للتمكين. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رحمه الله تعالى وقبول ما نطق به كتاب الله تبارك وتعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال كتاب الله وسنة رسول الله، إنما قال كتاب الله وما صحت به الرواية عن رسول الله، لأن السنة غير القرآن من جهة الثبوت، من جهة الثبوت نحن لا نناقش في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونقول هو ثابت أم لا، فمعلوم أن التواتر والإجماع على هذا وأن الكتاب ما يخضع لقواعد محدثين هل ثبت القرآن أو ما ثبت أو كذا أو ثبت آيات القرآن أو ما ثبتت أبدا، وإنما القرآن ثابت معروف، ولهذا ما يناقش القرآن، ما نناقش في القرآن من جهة الثبوت، إنما نناقش من جهة الدلالة، ما معنى هذه الآية، ما المراد من هذه الآية، ما مفهوم هذه الآية، ما معنى منطق هذه الآية، إنما من جهة الثبوت لا، نحن لا نناقش من جهة الثبوت. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نناقش من جهة الثبوت مع جهة الدلالة والمعنى، الثبوت هل هو ثابت أم لا، فمعلوم أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه المقبول ومنه المردود، فلابد أن نميز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبول عن المردود، وعليه فهناك حديث ضعيفة موضوعة وهناك حديث صحيحة، ولهذا قال رحمه الله تعالى وقبول ما نطق به كتاب الله تبارك وتعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما. الله أكبر، إذ كان الصحابة مأمورين بهذا، كان الصحابة مأمورين بهذا والأمة كلها مأمورة تبعا للصحابة، لأن القرآن ليس خاصا بالصحابة ولا السنة ليست خاصة بالصحابة بل هذا لكل الأمة، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة،
اللذين لا معدل عنه عما ورد به ولا سبيل إلى رده، ما في معدل عن الكتاب والسنة ولا في سبيل إلى رد الكتاب والسنة، وإنما نؤمن بالكتاب والسنة ونؤمن بأنهما سبيل الهداية وأنهما سبيل الرشاد، وأننا لا نعرف شيئا مما يحبه الله إلا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق الكتاب والسنة، فلا سبيل إلى رد الكتاب والسنة. وفي هذا إشارة إلى مصادر الاستدلال، وهذه نقطة مهمة لعلنا إن شاء الله قد نفرد لها يعني كلاما يأتي لاحقا بإذن الله، بأن أصل الهداية أولا يكمن في مصدر الاستدلال. فما مصدر الاستدلال عندي؟ ما مصدر الاستدلال عندي؟ مصدر الاستدلال العقل، مصدر الاستدلال التعصب لشيخ، مصدر الاستدلال الحس، مصدر الاستدلال الذوق كما يدعيه البعض، مصدر الاستدلال القلب عن الرب كما يدعيه بعض الناس. لا، مصدر الاستدلال عندي، استدلال عندي الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. ينضاف إلى ذلك الإجماع، وهذا مورده أيضا يكون النص، والقياس، وهذا يلحق فرع بأصل ثابت لعلة بينهما تشركهما في الحكم. إذ كانوا مأمورين، الأمة كلها مأمورة وهي مخاطبة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجه الصحابة بالخطاب إلا أن الخطاب يعم الأمة كلها. إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، يبقى الهدى مضمون فين؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضمن الهدى في غير الكتاب والسنة. إنما الكتاب والسنة، من أراد الهداية ففي الكتاب والسنة، إنما هداية في قول فلان، فلان يصيب ويخطئ مهما كان، ولو كان إماما عظيما ولو كان صحابيا فإن الخطأ جاري عليه، لكن الكتاب والسنة قد ضمن الله تبارك وتعالى الهداية فيهما. ولهذا أشار الله عز وجل إلى ذلك في كثير من الآي، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كثير من أحاديثه، قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني له سبحانه وتعالى به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها قطعة قبلت الماء فانبثت الكلأ والعشب الكثير إلى آخر الحديث. فدل هذا على أن الهداية في الحقيقة في الكتاب والسنة، من أراد الهداية فعليه بالكتاب والسنة، من أراد الهداية فعليه بالكتاب والسنة. لكن الكتاب والسنة بأي فهم؟ بفهم سلف الأمة، فهم السلف المعصوم، فمن سلف الأمة ما قرره السلف الصالح رحمه الله تعالى، فنأخذ هذا الفهم ثم ننزله على الكتاب والسنة. والحمد لله لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إلا وقد فسر وهينا، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، وهذا تزكيته ممن؟ من الله عز وجل لنبيه، إذ هو الذي أرسله وهو الذي أنزل إليه الكتاب، وقال بأن نبيهم يهدي إلى صراط مستقيم. طب الدليل على ذلك ما هو؟ قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسول أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنبي يهدي إلى صراط مستقيم في الاعتقاد، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، فلا قول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بشيء ثم نحن بعد ذلك نقول: لا، هدينا أكمل من هدي رسول الله، ما
من ظن أن هديه أكمل من هدي رسول الله أو هدي أي أحد أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر خارج من ملة الإسلام. هذا هو النفاق والعياذ بالله، الاعتقاد الذي يخرج من ملة الإسلام. لا هدي أكمل من هدي ولا حكم يقدم على حكمه صلى الله عليه وسلم. من قدم حكما بشريا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حكم ومن قدم هديا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأن هدي هذا أكمل من هدي رسول الله، أو أن هدي رسول الله كان لزمانه أما الآن فنحن نحتاج إلى هدي آخر وإلى حكم آخر، فإنه كافر برب العالمين، إذ شريعته صالح لكل زمان ومكان. يعني مثلا الآن حينما مثلا نقول في الميراث كما قال ربنا سبحانه وتعالى وبين الميراث وأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لو يأتي واحد الآن يقول لا المرأة صارت تنزل إلى العمل وصارت شريكة للرجل وصارت كذا، فمن الإجحاف أن يكون للمرأة نصف الرجل بل نجعل المرأة كالرجل. من قال ذلك ويعلم أن الله تبارك وتعالى قد قسم هذه القسمة في كتابه فإنه كافر خارج من ملة الإسلام. فهدي القرآن والسنة أكمل الهدي، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيله أوضح السبيل. كذلك مثلا الأمر بالحجاب الشرعي، النبي أمر بالحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي أن تغطي المرأة نفسها فلا يظهر منها شيء إذا خرجت، لا وجه ولا كفان على الصحيح من قول أهل العلم، كما جاء في حديث كثيرة منها حديث عائشة في الصحيحين في فتنتها لما قالت فقمت على استرجاع صفوان بن المعطل السلمي وكان يعرفني قبل الحجاب، قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على أن الحجاب فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة بعد ذلك، وأن عائشة غطت وجهها، فدل هذا على أن الحجاب يكون في الوجه. لو تأتي امرأة الآن وتتبرج كما نرى التبرج الآن والسفور نراه موجودا في مصر في تونس في بقاع الأرض كلها، هذا التبرج أيكون أفضل من الحجاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به الله ورسوله؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. فمهما أرادت المرأة مثلا حرية في لباسها وكذا وتريد أنا وتقول أنا أريد أن أتمتع بهذه الحرية وبهذا التفسخ وبهذا كذا، لا يمكن أن يكون هذا الأمر خيرا لها عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب وانطلق الصحابة يتلون ذلك على نسائهم فشهدنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الصبح وهن متلفعات بمروطهن. يبقى إذا النبيون مشهود له بأنه يهدي إلى الصراط المستقيم، من غير بقى مشهود له بذلك؟ من غير من القوانين ومن أبدا؟ هذا لا يشهد لأحد بأنه يهدي إلى الصراط المستقيم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة على ضربه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمرنا باتباعهم محذرين أو محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. هذه الأمة محذرة إذا خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم، محذرة الفتنة والعذاب الأليم. طب ما دليل ذلك؟ قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي مخالفة ولو صغيرة لا يأمن الإنسان على قلبه ولا يأمن الإنسان على نفسه. وقد جاء رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال يا إمام هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من المسجد، أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الميقات، فإن الميقات بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة أميال. فقال الرجل يعني وكأنما يريد أن يقول بأن إحرامي من المسجد أفضل من إحرامي من الميقات. فقال هل علي من حرج يا إمام إذا أنا أحرمت من مسجدي؟ فقال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما بالنا بقى لو خالفنا منهج رسول الله ليس في أميال من مسجد، لو أحرمنا منه لانعقد الإحرام عند جميع الأئمة قبل الميقات فإن الأمة متفقة على أن من أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه، يعني هو جائز، ومع ذلك خشي الإمام مالك على من يفعل ذلك مع جوازه الفتنة، لأنه استشعر واستحسن هذا الفعل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا بمن يحارف منهج رسول الله ومنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدر الأمة مناهج الانحراف ومناهج المعوجة من أشعارة واعتزاليات وجهميات وصوفيات ورافضية وغير ذلك من هذه المناهج، وكذلك معاليه الجماعات المعاصرة من إخوان وتبليغ وكذا، هذه كلها فيها المخالفات التطرى والكثيرة جدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من يتقدم بإحرامه عن الميقات بأميال يخشى مالك عليه الفتنة، فما بالنا بمن يخالف سنة رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدنى المخالفات قد توجب العقوبات الأليمة، توجب العذاب الأليم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث النعمان بن بشير لما أراد أن يكبر للصلاة والصحابة خلفه وقد سوى الصفوف، ثم رأى رجلا باديا صدره فقال صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فدل هذا على أن أدنى المخالفات إن صدرت عن عمد وكذا أدنى المخالفات قد تكون سببا في العذاب الأليم والانحراف الواضح. ولهذا نحن لا يمكن أن ننتظر من طوائف الانحراف إلا انحراف زائد، لأن الانحراف يسلم إلى انحراف، كما أن الحسنة تسلم إلى أختها فكذلك الانحراف يسلم إلى غيره. هذا ما يعني يتيسر إن شاء الله هذه الليلة حتى لا نطيل على إخواننا، وقد أطلنا بالفعل لكن يعني التسجيل قد توقف بعض الوقت، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنجعل هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى يعني أسبوعا وأسبوعا في هذا الموعد، يعني الأربعاء هذا إن شاء الله ثم أربعاء والأربعاء الذي يليه، يعني أسبوع وأسبوع نجعل بإذن الله تبارك وتعالى لقاءنا مع إخواننا من تونس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوم نحبه ويرضى. فإذا هنا أخذنا هذه الفقرات من معتقد الإسماعيل رحمه الله تعالى. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى ومن صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. فما أجلها من كلمات وما أروعها من عبارات تدل على الحق والهدى وتدل على النور والبينات. أسأل الله أن ينفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.